الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اما بعد، فقد وقفنا عند الصفحه 73 من كتاب الفرق ومن مقدمته، وقفنا عند السبب الخامس من الاسباب التي ادت الى التفرق او لها دور في التفرق. بالنسبه للصفحه 67 قلنا يعني لو تحرر الطريقه البرلويه، ويبدو ان اخواننا يعني ما في، لكن بارك الله في اختنا قد افادتنا في معلومه عن طائفه البرلويه في مجلس الثلاثاء الماضي من المعهد، وهي معنا هنا. اسال الله عز وجل ان يبارك فيها وان يحفظها بحفظه وان يرفع من شانها في العلم. وافادت ان هذه الطريقه هي فرقه صوفيه، طب لا ممكن يعني ان شاء الله اصورها واعطيها لك، يعني بحيث لو في عندنا معلومات زياده تبعنا نرجعها اليها، ما كانش بقى اعطاها لك يعني. لكن هذا ملخص الموضوع، انها فرقه من الافراد الصوفيه التي نشأت في الهند وتنتمي الى مدينه دريلي الهنديه، ومؤسسه احمد رضا خان من عائله غلام احمد قديان، تمام، ذريه بعضهم من بعض. وطبعا من ابرز معتقدات هذه الفرقه انها تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في الكون، وان النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله عز وجل، وان العالم كله تحت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلون النبي صلى الله عليه وسلم، وان لديه ولاد الاولياء قدره تصرف الكون. دخلوا معا ايه الاولياء بقى كمان، ويعني ذكرت كلاما بارك الله فيها، ان شاء الله نصورها ونعطي لاخواني ان شاء الله في المجلس القادم. قال مصنفه عن السبب السادس من اسباب التفرق هو استحكام قوه الحسد في النفوس. هذا هو الداء العضال الذي ياكل الاخضر واليابس ويفرق الكلمه ويجعل المسلمين شيعا احزابا متباغضه. وهذا العامل متمم للعامل العصبيه البغيض، كان هذا العامل يعني قريب من الذي قبله، وقد ابتلي به كثير من اصحاب النفوس المريضه والقلوب الغافله، حيث اوجد لدى هؤلاء النفور التام والاستكبار المنفوت عن قبول الحق وتجاوز الخلافات التي تحصل بين الناس. وهؤلاء ماضون على طريقه اول الحاسدين لنبي الله لبني ادم وهو ابليس، حيث قال فيما اخبرنا عنه الله جل وعلا: قال أسجد لمن خلقت طينا، وقوله قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني الحديث على هامش الموضوع من هذا النص الذي استدل به ابن حزم رحمه الله على بطلان القياس، وأن الذين يقيسون يعني شبههم بالشياطين، وأن أول من قاس هو إبليس، تمام. وطبعا هذا كلام لا ينبغي اطلاقا، ومع ان هذا الكلام نقده شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابطله بالكلية، الا انه اعتبر خلافا ابن حزم خلافا كعدد الشيخ، وهذا لا يوافق عليه البتة، انه اي مخالف ينقض به الاجماع، وهذا كلام لا يقبل، لانه اعتبر كلام ابن حزم على ظهريته وعلى ما استدل به مخالف لما اتفقت عليه الامه من ان القياس متفق على العمل به، فهو راجع الادله القيام بالسنه والاجماع والقياس. فقال انه اعتبر خلافه اعتبر في يعتبر الاجماع ده جمهور، وابن حزم اللي خالف عنه هذا لم يخالف الا ابن حزم بهذا الدليل الساقط. والنظام من المعتزلة، ودرست من رؤوس المعتزلة، وأيضا طبعا من جملة المذكور، وهذا لا يعتبر عندها البتة، وهو الشيعة الغواص لا يعتبرون القياس من الأدلة. فيرتكز الأمر على ابن حزم هو المتحدث الرسمي للظهرية، والنظام اللي هو أظن إبراهيم النظام، وده رأس من رؤوس المعتزلة، ولا عبرة لا بوثاقه ولا خلافه. ومن ثم بقي الاتفاق على أن القياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها مع الكتاب والسنة والإجماع، وهذا منصوص عليه في إصحاح السنة، وغير عليه العمل بين الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم، واستطرد في بيان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في كتابه القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين. لكن هذه الإشارة أردت أن أدل بها بين الإخوان الفضلاء، إن أول نتائج الحسد استحكام الفرقة بين المسلمين، وبقي بعضهم على بعض، وظهور العداوة والبغضاء، وغير ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. وقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الأدواء المهلكة: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كنا محتاج نرجع لها. يحرر. وفي الرواية الأخرى: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب، والصرف تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طيب ما قلت سؤال يعني حد ساعد معانا في الله يعني شراب كده فات الشيء اللي يعدي يبقى فيه متأني صحيح؟ وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على مدى الضرر الذي لحق بوحدة الأمة الإسلامية من جراء الحسد قديما وحديثا. فقد ورد عن بعض العلماء أن ما حصل بين ربيعة ومضر في الزمن القديم من العداوة والحروب إنما كان ناشئا عن الحسد لمضر، لما كان لمكان النبوة فيه. ومن هنا قال المأمون الخليفة المشهور فيما يذكر عنه، يذكر حسد هذا تاريخ يحكى عنه: لو خرج اثنان ثائران لكان أحدهما من ربيعة. تقدم قول أهل العصبية السخيفة: كذاب ربيعة خير من صالح مدر. وأما عامل حب البدع كذاب السابع، وأما عامل حب البدع والخرافات ومن أكثر النفوس إليها، فمما هو واضح أن الابتداع في الدين هي الأمور البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ثم تصميم على تنفيذ تلك البدع، كان من اعظم الاسباب في تفرق كلمة المسلمين ونفور بعض عن بعض، كما انه كان من اعظم العوامل التي ابعدت الكثير من الناس عن تفهم العقيدة الحنفية واخرجتهم من حمأة الجهل كلاهما، والتعلق بالخرافات واعتبارها من الدين. طبعا يعني ايه كأنه هنا يعني الحمأة اللي هو ايه يعني شوف التعبير وان الجهل ده جاء منين؟ يعني متلازم فكان الحب البدع واحيائها اكبر الاثر في قيام كثير من الحركات والفرق على امتداد التاريخ الاسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا الحاضر. وكأن لسان حال هؤلاء يقول: لا حاجة بنا الى الشرع الذي لا يوافق ما نريد. فشرعوا كلاهما لانفسهم ما شاء من الزيادة والنقص في دينه. فاختلط الامر على كثير من الناس، التفريق بين الشرع الذي جاء به المرسلون وبين التشريع الذي احدثه اصحاب البدع ورؤوس الفرق. فاختلط الامر على كثير من الناس، التفريق بين الشرع الذي جاء به المرسلون وبين التشريع الذي احدثه اصحاب البدع ورؤوس الفرق. فاصبح التفرق بين المسلمين بعد ذلك نتيجة حتمية، فإن النفوس إذا لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل. ولذا طبعا اذا قوله فاختلط الامر على كثير من الناس، من هم الكثير؟ اخر السياقات يفسر هذا الكلام، يبقى هم الكثير هم الذين ايه؟ لم يشتغلوا بالحق فاشتغلوا بالباطل. ولم يهتم اصحاب تلك البدع بتفهم ما ورد في القران الكريم من الدعوة الى التزام الشرع الحنيف والابتعاد عن كل ما يضاد منهج الله عز وجل وصراطه المستقيم والتمسك به وحده، كما قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لست منهم في شيء. كما لم يهتم اولئك بنصح نبيهم لهم صلى الله عليه وسلم وتحذيره اياهم من الوقوع في البدع التي تحبط الاعمال وتسبب لاصحابها الوباء في الدنيا والاخره. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا يبقى نصف الحديث الاول منكر هكذا عم اي عمل، النصف الثاني ضبط. ها؟ فالعمل الذي هو في الميزان هو الذي عليه الشرع. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اشار الى البخاري ومسلم بالسياق الاول، واشار الى مسلم بالسياق الثاني، وكلاهما من حديث عائشه من طريقين عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عز وجل عنها. نعم. ليه؟ طب نرجعها مرة ثانية، هو طبعا ده من الذاكرة يعني، لكن نحط حرة ها؟ يعني نطبخ. لو كان العكس بالنسبة للعكس ماشي؟ يحرر السياق. قال مصنفه: وهذا تحذير شديد وترهيب خطير، واخطر من ان ضرر صاحب البدعه قد يقتصر عليه. قال تجد هنا عنده دقه في التعبير، قد يقتصر عليه وحده. طبعا كانه هنا راعى الداعي للبدعه وغير الداعي للبدعه، صحيح؟ تمام. يبقى الداعي للبدعه ضرر هيروح فين؟ الضرر يتعداه بخلاف غير الداعي. سبب الكلام في المثل، صحيح؟ ولذا قال هنا: واختاروا منه ان ضرر صاحب البدعه قد لا يقتصر عليه. فالقضيه هنا في هذه الحاله لصاحب البدعه الذي يدعو الى بدعته حتما لا يقتصر عليه وحده، انما يتعدى الضرر الى المجتمع. ومن هنا كانت خطوره البدعه في الدين، فهو يضر نفسه ويضر غيره ويتحمل اثم نفسه واثم غيره ممن تسبب في اخوانه، وهو ما يمثله قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور المثليه هنا لا من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل ايضا اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. يبقى من جنس الدل على الخير كفعيل والدل على الشر كفعيل بمفهوم السياق. واما عامل تقديس العقل سبب الثامن، وتقديم على النفس، فانه سياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى في اخر هذه الدراسه بمزيد من الايضاح. واشرت الى هذا الكلام تقديم الشر العقل الى على النفس في المدخل لهذه الدراسه. قال: واعتبار هذا العام من الاسباب المفرقه في صفوف المسلمين من الوضوح بما كان، من الوضوح وضح وضوحا، فإن المعتدلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل، فإن المعتدلة لأنهم طبعا رواد هذا الشيء ومن تبعهم، فإن المعتدلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل وقدموه على النفس واعتبروه المرجع الأول والأخير والحكم الفصل في كل قضية دين فتحوا بهذا المنطق باب فتنة وتفريق بين المسلمين لم يستطع أحد إغلاقه إلى يومنا الحاضر بل بدأوا ودعوا إلى العقل بكل وضوح ويقدمونه على النقل عند التعارض. وهذا كلام سخيف مرفوض. قال إن العقل له حدود إذا تجاوزها الشخص خرج عن الحق من حيث يصف سنة الله في خلقه، وصارت نعمة العقل العظيمة آفة في حق صاحبها حين يتجاوز الحدود. ويعود تنفيذ العقل وتقديسه إلى ما أحدثته ترجمة الكتب اليونانية. طبعا أشرت إلى هذا في آخر المدخل الزيادة لأن أعطتها لإخواني ولم نقرأها. ها؟ أي نعم، أشرت إلى هذه الجزئية ترجمة الكتب اليونانية وظهوره. كان طبعا المعتزلة كان لهم دور في هذا الشيء، وكان بهدف الدفاع عن إيه؟ عن الإسلام، وهذا شيء حسن. تمام؟ لكن الخوض بهذه الكتب وضد هذا الشيء تلبسوا بما يخشى منه، بل وقعوا في مدارس هذه الفتن، فتن اليونانية والمنطق والفلسفة إلى آخره، فكانت اللوثة عندهم، فدخلوا ليدفعوا، فإيه؟ حدث ما حدث للمعتزلة. وأنا أشرت بنقاط سريعة عند الإشارة إلى نشأة علم الكلام والسبب الذي وقع في المعتزلة في هذا الكلام. هنا ذكر كلاما قال: ويعود تمهيد العقل وتقديسه إلى ما احدثته ترجمة الكتب اليونانية وظهور علم الكلام، علم الكلام المذموم والفلسفة والمنطق، واقتدام الانفصال بين الطوائف الإسلامية في تطبيق هذه الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية، وانفصال المسلمين بعد ذلك بين مؤيد ومخالف، ومحتال للتوفيق بين هذه الأفكار والشريعة الإسلامية، فازداد الخرق على الراس. خرق خرقا، فكذا يقول خرق الخرق والخرق. فازداد الخرق على الرافع، فازداد الخرق أصلها على الرافع، وظهر شر كثير. تقيد الله من عباده من وقف في طريق هؤلاء وأزال الشبهة. والإشارة منهم إلى خطورة هذا الفكر المخرب. ثم ذهب إلى السبب التاسع، وأما بالنسبة لموقف المخالفين للسلف من التهجم عليهم وبث الدعايات الكاذبة عنه وإغراء بعض المسلمين بالنفرة عن البعض الآخر، فإن موقف السلف كما هو معروف من سلوكهم لا يحبون الغمز واللمز، لا يحبون الغمز واللمز واللغو الباطل وإطلاق التهم للآخرين ظلما وعدوانا، لأنهم على خلق وأدب إسلامي يمنعهم من ذلك. يتمثلون قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بخلاف المواقف الشائنة للمخالفين له من أهل الضلال والتفرق المنقول، فإنهم لا يبالون ما قالوه من السباب وكيد التهم وقذف الألقاب الظالمة عليهم جزاء، والغرض من كل ذلك هو التنفير عنهم وعن عقيدتهم السلفية، والنتيجة من كل ذلك زيادة إحكام التفرق وتعميق بين المسلمين. طبعا المصنف هنا أشار إلى الكتاب بضرب تعرض العقل والنفس. إخواني الكتاب مهم جدا، إخواني الفضلاء مهم جدا، القناة هذا الكتاب وكتاب فريد في باب. وأشار أيضا إلى كتاب قال وما كتب ابن قيم، وهذا معلوم في ألام واقعين له، هذا كتاب أيضا من الكتب الماتعة لصنف ابن قيم رحمه الله، وأخذ عن شيء الكثير في هذا التصنيف. قال: فمن الأوصاف الظالمة التي أطلقها هؤلاء على أصحاب العقيدة السلفية وصفهم بالمشبهة والحشوية والمجسمة والنابجة والنواصب. فهذا الفضل معروف إخوة، يعني الذين يقرؤون العقيدة أو يدرسونها في أماكن أخرى يجد هذه الألفاظ كثيرة ما يدرسون حولها عليها. قال وغير ذلك من الألقاب التي أطلق هؤلاء على أهل السنة ليتم لهم تنفير الناس، ليتم لهم تنفير الناس عنهم، كما كان الكفار في زمن النبي، كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ادري والله شيخ احمد، لكن انظر حاضر ان شاء الله. ايش معناته؟
لا يعني اقول له ربما
لكن ان شاء الله برضو نزورها ونشوف اصولها المطلوب فيها، يعني ولو حد نظر فيها وجد لها اصل يعني معزو شيء فكويس. ها؟ نعم. في عندك حاجة؟ قول.
لا الشيخ
الحميد
هو يقول انه يطلق على السنة فلابد الشيطان. على السنة لابد الشيطان. على
يعني يا ريت برضه لو نجيبها مصادر اكثر. نعم. قال كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يطلقون عليه القابا كاذبة بقصد التنكير عنه، فوصفوه بانه شاعر وكاهن ومجنون وصابئي وساحر، وسموه مذموما مذمما، وهو افضل الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، وكبار الفرق الذين بثوا الدعايه السيئه والالقاب الشنيعه على السلف هم الخوارج والمعتزله والروافض والجهميه والقدريه والأشاعرة والمتردية والصوفية، وكل طائفة من هذه الطوائف أطلقت ما حلا لها من الألقاب الظالمة على أهل السنة، فسموا مجسمة وحشوية ونبتة إلى آخر ما سبق ذكره. وهذه الفرق طبعا إن شاء الله تأتي دراستها بالتفصيل. وفي كل طائفة من هذه الطوائف علماء ومجادلون هم وراء كل تلك التشنيعات، وما أبعد هؤلاء عن امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال إن كل فرقة من تلك الفرق قد ألبست الحق بالباطل فأخرجت للناس بدعها وضلالها تحت لافتات إسلامية وفي قوالب إسلامية ليضطر بها العامة فيتبعوهم معتقدين أنهم على الكتاب والسنة مقيمون ولمذهب السلف الصالح متبعون. طبعا هذه من التلبيسات التي دائما ما يلبسها اهل الغي والباطل، فالزي واحد واللسان واحد والمظهر واحد، فاذا بهم يدس السم في العسل كما نقول. السبب العاشر والاخير الذي وضعه المصنف قال واما ما قيل عن وجود تأثيرات خارجية أثرت هي الأخرى في تفرق كلمة المسلمين، فقد وقع ذلك بالفعل. وهذه التأثيرات تكمن في الأمور الآتية: واحد، في اختلاف المسلمين بغيرهم. المؤثرات الخارجية طبعا اكتفيت في اخر جزء اعطيته لاخواني في المقدمه على ما ذكره المصنف هنا، فاذا اشرت اشارات خفيفه لم يذكرها المصنف هنا، واكتفيت بما ذكره في هذا في هذه المقدمه ايضا. المؤثرات الخارجيه للسبب ايضا في تفرق الامه، قال وقت اختلاط المسلمين بغيرهم ودخول غير المسلمين بالاسلام واصرارهم متعمدين وغير متعمدين على التمسك ببعض الافكار التي كانوا عليها قبل دخولهم في الاسلام، ومحاولتهم تغطيه تلك الافكار بالغطاء الاسلامي على طريقتهم الخاصه. طبعا على طريقتهم الخاصه دي بقى يعني اساليب بقى التلوي والمكر والخداع الاخر، تمام؟ فنتج عن ذلك نشوء جماعات تتمسك به وتعارك من يخالفه، وبالتالي تكونت هذه الجماعات بشكل فرق إسلامية فيما بعد. يعني هل كان الدخول لأجل الإسلام أم كان الدخول لأجل الوقيعة بالإسلام والمسلمين؟ أيا كان، تمام؟ لكنه سبب من إيه؟ سبب من الأسباب. وجود حركة ثقافية وترجمات لكتب عديدة تحتوي على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين، وتنمية الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون، وحديثا هذه الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والمديين أيضا لها دور مهم في هذا العبث الذي انتشر بين أفراد الأمة. تهطر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن عايشوه، كما ظهر ذلك في بعض المعتقدات التي تبنتها جماعات تدعي الإسلام، وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسي وإما هندي وإما نصراني وإما يهودي، تأثر به المسلمون بحكم الاختلاط والتقارب. طبعا سبب التأثر ما القواعد هذه، وأيضا ما قد يواجهه المسلمون. ولذا إذا ما نظرت إلى إحدى يعني هذا الكلام متى ظهر مؤخرا، صحيح ظهر مؤخرا، إن الثبات كله كان في العصر الأول، ثم أخذ يتضاءل هذا الثبات كلما ابتعدنا عن العصر الأول إلى عصرنا الحاضر، تمام؟ فهذا الكلام وكأنه بيننا الآن، ومنه الكثير وغير الكثير، صحيح؟ قالوا أيضا ما قد يواجهه المسلمون من ضغوط ينكب عنها على الزمن البعيد جيل من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها عقائد وعقيدة، من ضغوط ويواجه الضغوط المدنية بقى، عندهم حاجات ما تمشيش مع المدنية، ما تمشيش مع العالم، غيروا شوية، صحيح؟ غيروا شوية وهتلاقي ناس من تحت الكوب تطلع تقول لك ده في الدين، عندنا في قول يقول كذا، وهو يقول ولا ويسمع إليه، ولا يستمع إلى غيره، ولا يسمع لغيره أن يقول، تمام؟ وهذا واقع وموجود، أيضا بنفس الزي وبنفس اللباس وبلسان الحال والمقام. وهنا مكمن الخطورة، ولذا يرجع الصفحة 78 ألبست الحق بالباطل فأخرجت للناس ما عندها تحت ايه؟ لبسات إسلامية، الزي واحد واللباس واحد والهيئة واحدة والكلام مختلف. من المصيب أو من الصاب ومن المخطئ؟ ما ندري، مش يحبون ما ندري، لا احنا ندري والحمد لله، لكن المجتمع لا يدري، المجتمع على يدك، وغالبا ما يسمح الى الى دولة هيئات واللاحلين بالكلام والمشقشقين باللسان فيسود الكلام وينتشر، وهكذا اهل الباطل يجد لهم اعوانا يدفعون ويدبون. قالوا ايضا ما قد وجد المسلمون من ضغوط ينتج عنها على الزمن البعيد، على ايه؟ على الزمن البعيد هزة، لكن هزة دي لا وجدت لها صدر الآن ما فيها شيء، لكن بعد حين بعد زمن طويل تجد الأمور إيه؟ بتندثر، الحقيقة تندثر والباطل يبدأ في الظهور. يعني الآن مسألة الخلال المتصلة ما تقول تبقى أبدا عقلاء يشككون فيه مع أن العاقل هذه مقتول وأمها مقتول وبنتها مقتولة ومع ذلك تبدأ يومك تشكك ما سألت نفسها يوما لماذا اليوم قال ولكن لأجل البعد عن الحقيقة راجت مع من راجت وراجت مع من كذب وزور وهكذا هي تبدأ تغير هي أخرى في ذريتها وتبدأ الذرية طبعا المثقفة الجامعية وهكذا تبدأ الأمور تتغير وهكذا تتوالى الأحداث وبعد كده بقى معك في ختام خلاص لسه بتفضل الحاجات القديمة هذه وابدأ بقى الشذوذ واللبس الداك والجلد والأشياء هذه والحر يأتي وبعد كده نشوف كلام الحسن البنا اللي بيتكلم المتون هذا اسمه حسن البنا اسمه ايه؟ جمال البنا وابدأ بقى الموضوع بدل الفوز يبقى في حاجات تانية هذا جنون هذا خراب الأمور لا تنظر له الآن بالاستخفاف لا ما بعد ولذا هنا قال انظر ما بعد على الزمن البعيد على الزمن البعيد الخطورة فيما بعد وليس الآن لا فيما بعد نعم فيما بعد لكن الله عز وجل يحفظ دينه ويطيح بمن أطاع حقيقة هذا الدين في لباس الدين الله قدير قال ومن هنا ينشأ المزيد من التفرق بين المسلمين أيضا قال دخول كثير من الناس في الإسلام ظاهرا وهم يبيتون النية لهتمه وزعزعته في صدور أهله وأكثر هذا الصنف هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى ولذا الجرائد التي تكتب الآن التي تكتب تسب في الأصحاب وتسب في الفضلاء الذين هم على بحور من العلم يدافعون عن هذا الدين ها يعني أصابع الاتهام تحوم حول هؤلاء بانتمام إلى هذه الديانات وإلى أيضا أموال الروافد في تعديهم على مقدسات المسلمين. قال وقد ظهر تأثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في آراء كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام مثل آراء الروافد والغلاة والجهمية والمعتزلة والنصرية هذا كل هذا يأتي ولهؤلاء ممن ظهرت الأفكار الأجنبية واضحة في معتقداته وقد نبع علماء الإسلام على هذه القضية وأولوها عناية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تأثير المسلمين بغيرهم من الأمم خصوصا ذلك الروم وأم نعم حصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تأثر المسلمين بغيرهم من الأمم خصوصا فارس والروم وأما مشابهة فارس والروم طبعا فارس والروم راحت الأسماء راحت صح؟ ما علينا بالأسماء لكن فارس والروم هم ايه؟ ها؟ يعني لما جه واحد منهم على نقطة قلت لك احنا فين فارس والروم دلوقتي؟ كنت دي قديمة لا مش قديمة ده كأنها اليوم يعني فقد دخل منه في هذه الأمم في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لقفاء فيه ما لقفاء فيه على مؤمن عليم على ايه؟ مؤمن عليم وده خلق مهم كل مش يعرفه مين اللي يعرفه؟ العلماء أهل الفضل وطلبة العلم من الفضاء في طلب العلم هم اللي يعرفون هذه الخبائث وهذه الأمور ولذا قال ما لقفاء فيها على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه ونقل عن ابن حزم رحمه الله من كتاب الفطر والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار هو لعل ما صوابه هنا هي المقبولة إنه الأحرار والأبناء
الأبناء
برضه في معنى
الفصل
يعني ما قال حتى انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار اي نعم لكن هو اصوله ذكر هنا قل عليها الاسياد وعلى وعدها الى مصدر اخر محمد التخان فهدها وجه هذه الابناء لا 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 الثياب يسمى نفسه الاحرار يعني في شيء فيها رفعه والاسياد فيها رفعه فهل هناك رفعه من لفظه الابناء او تعني شيء عندهم في كتب
هو كده ابناء ابناء الملوك بالرسول يعني الاحرار وابناء الاحرار والاسياد وابناء الاسياد
يعني بيشول انفسهم الابناء يعني مثلا فتاه رفعه وعزه لهم مثلا هذا اللفظ
حتى في الحديث يعني عندما قال صلاحها في اليمن تحت مصر وثلاثه ابناء
مش على كل حد قال وكانوا يعدون سير الناس عبيدا له فلما امتحنوا بزوال الدوله عنهم على ايدي العرب وكانت العرب اقل الامم عند الفرس خطرا الموضوع مش النهارده الموضوع من ايه كانت العرب اقل الامم عند الفرس خطرا يعني اما قال فلما امتحنوا بزوال الدوله عنهم على ايدي العرب وتعاظمهم الامر وتضاعفت لديهم المصيبه وراموا كيد الاسلام الى اخر ما ذكر من مشاهير اولئك القوم اي اتحاد رحمه الله وحيل اخراج المسلمين عن دينهم ثم ذكر كلاما عن كاتب المعاصر وهو طارق عبد الحكيم هذا ذكر هنا كلاما عن ايضا نحو ما قاله او بنحو ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكان ابن حزم رحمه الله رحمه واسعه ذكر كلاما ايضا عن التدخلات والتداعيات التي اثرت فيه الامه وتفرق الامه من جهه ايضا الفرس وهذه الاشياء كلاما يعني ممكن اخواني يذكرونه ام نقراه خلاص نقرأه على احنا ان شاء الله مكتسا نعم هذه هدف المقدمة في الاخر ايه اخر الصف نعم
اخر الصفحه اللي هي 83 دي اللي فيها دي
خلاص يعني صفحة 80 و81 ديت يعني ونقل كلاما بنحو ما نقل عن ابن تيمية وابن حزم وبعض عن المعتزلة والخوارج وبعض التأثرات إلى آخره ولكن هذا من دائما من أصول البحث نقل حتى عن المعاصر وأخيرا هو ذكر في صفحة 83 قال وأخيرا أقول بأن كلام العلماء حول قضية تأثر بعض المسلمين بالمفاهيم والحضارات الأخرى كثير وإنما الغرض والتنبيه على وجود هذا الداء بين رسول المسلمين بعد أن تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل الكثيرة وكأنه يشير إلى ما أشار إلى ما ذكره بأنه مجرد إشارات وتنبيهات وإلا فالأسباب كثيرة والأسباب تتغير زمنا تلو زمن قال وسبب هذا التأثر هو أن الأبطار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم في أصحابها حين تجد عقولا مفلتة وقلوبا غافلة تمام؟ يعني هذا خلاص الكلام وإلا طبعا الذي تأثر والأجل أيضا أكابر مرات ومرات هذه المجالس العلمية وتلقي العلم مصادره الأصلية وبشكل الذي يدور على يعني على المقارنة والتعمق في دراسة هذه الأصول التي تثبت صاحبها على الحق. ومن ثم هذه الأفكار لا يمكن أبدا تتغلغل فيه ولا تنتشر أبدا بأي حال من الأحوال ولا تستحكم أبدا، بل هو يقين سماع ما يأتيه على ما عنده، ومن ثم عقله قوي. هذه المشكلة فليتطبق نفسه فيه. ف يعني خليها كده نشوف الإدارة اللي عندي نسيرها يا رب يا رب أنت العلي أنت القدير صلى الله عليه وسلم. قال وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم في أصحابها حتى تجد عقولا مفلتة وقلوبا غافلة فتتمكن حينئذ على حد ما قاله أحد الشعراء عن الهوى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وأظل بعض المسلمين إنما أوقعوا في مثل هذه المدارس بعده عن العلم، بعده عن العلم. ولذلك يعني الكلمات التي يعني أخذت عن مشايخي من مات منهم رحمه الله عز وجل حفظ من بقي، وسمعتها مرات من شيخنا الحويني حفظ الله وبارك في عمره ودفع عنه كيد الكائدين، أن العلم هو أساس التمكن لهذه الأمة. والله لن تتمكن إلا بالرجوع للعلم، لن تتمكن. فالعلم هو رأس الأمر، إذ يعلمك بربك العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس عموما المسلم وغير المسلم. العلم هو الأساس. والذي قال وهذا البعض من المسلمين إنما أوقعوا في مثل هذه المدالق بعده عن العلم وعن أهل العلم، بعده عن العلم وعن أهل العلم. ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائل الأول. ومن هنا نجد أن تلك الأفكار الخاطئة إنما تنشأ في المجتمعات الجاهلية لعدم وجود حصانة ضدها لديهم، ولجهل تلك المجتمعات أيضا أسباب لا تخفى على طالب العلم، ولجهل تلك المجتمعات أيضا أسباب لا تخفى على طالب العلم. شوف هو يخاطب من؟ طالب العلم. خاطب طالب العلم، فهو له مكانة في الدين، وله مكانة للمفروض له مكانة عظيمة أيضا بين الناس.
شيخ كريم الله بعض يتكلم عليه يعني بعثين رسائل كثير باليوم، أقول يعني إحنا معاشر أهل العلم في الصف الأخير، إحنا في الصف المقدم الآن لعب الكرة والكلامين والرقصات، إحنا في الصف الأخير، أنتوا بتجمعوا علينا ليه؟
سمعت حوارا يوما يعني من داشي أصحاب سبحانه ودل على يا معذرة يعني إيه وقاحة الناقد المواقف وقذر، وأيضا يعني أتأثر في المجتمعات وقاحة أيضا المجتمعات المستمعة. يعني شوف يا ايه يصدقون ويرقصون ويزمرون للعب الكرة والمغنيات ومثل هؤلاء الفئات التعبانة، ثم اذا ما وجدوا مثلا شخصا يعني داعية ركب سيارة عرسية محترما او الى اخره يقول لك شوف يعني شيء اجل سكن في مسكن محترم مسكن محترم، يعني سبحان الله لا ادري يعني مش عادينك في اي حاجة خاصة، يعني حتى ربك اربعة يقول لك شوف اخص عليه شوف ما أظن يعني هم سايبك، يعني حتى لبسك وحش قبلك وحش مركبك وحش يتكو منك، لبست حلو أخذت مكانت بك كويس أكلت كويس لبست كويس منصبك كويس برضه ما أنتش عاجز، لا كده عاجز ولا كده عاجز. سبحان الله العظيم، يعني الله أكبر الله أكبر سبحانه.
وأتباعهم
كمان الله
المستعان اسلوب أولياء
الله المستعان. نحمد الله عز وجل، الحمد لله نحن الخير وعلى فضيله نحمد الله عز وجل أن يجمعنا عليها وأن يطلق عليها وأن يعزنا وإياكم رب العالمين. على كل حال بدأ في يعني الكلام بقى إن شاء الله بعد هذا المدخل في الفصل الأول ومهد له بتمهيد على حد قوله بفرقة السلف لهم أهل السنة رحمه الله والجماعة. وفرقة المبنى بالنسبة لإخوان الفضلاء حول هذا أنه سمى أهل السنة فرقة من جملة الفرق، لو أنك تتخيل أن الأمة في دائرة، الأمة إيه؟ في دائرة، الدائرة هذه فيها الأمة والأمة ترتكز على الأمة على قاعدتين أساسيتين هما القرآن والسنة، والقرآن والسنة متوج بالأصحاب رضي الله عز وجل عنه ومن تبعهم بإحسان، تمام؟ هذه الأمة قال الرسول ستفترق، ستفترق، يبقى التفرق عمن؟ لكن حبيت بس أرد لإخواني هذا المفهوم، التفرق عمن؟ عن الأصل، عن الأصل، يبقى هذا الأصل تفرق عنه، يبقى جاز أن أقول لكل من تفرق فرقة، تمام؟ وقوله هنا فرقة على المجاز وليست على خلية الأصل، أخذها من قوله إلا واحدة، الوحيدة هذه ما تفرقش إن هي إيه؟ هي الأصل. لكن قال على اساس انه يبين ان الكل تفرق عن هذه الفرقه التي تفرق عنها الجميع، هذه هي الاصل. فالفرقه هنا ليست من تعداد الايه؟ الفرق بالمفهوم الاصطلاحي الذي جرى عليه اهل التصنيف، وانما هي الاصل تفرق عنه كل الفرق. فهنا قال وبدا بهذه الفرقه ليست على انها فرقه تفرقت، لا هي الاصل تفرق عنه الفرق. فاردت ان اوضح ايضا بداية قبل الدخول في هذه في اصل هذا وآل السنة والجماعة، اصل عز وجل ان نعيش عليها وان نموت عليها وان ندافع عنها ما بقينا ان شاء الله تعالى. قال مصنفه من المعروف ان طلاب العلم خصوصا ذكر يعني الرجل في مرحلة الماجستير، يعني ايه طبعا لما يكون هذه مثل هذه الدراسة دراسة الفرقة بعينها بشيء من التعمق في تأخذ بها دراسة الماجستير. طيب يعني اخواني الفضلاء كم يأخذون من الماجستيرات بتعمق الدراسة في الفرق الشتى وفي الفقه المقارن وفي الحديث العلومي وفي وفي هذه كم من الماجستيرات ونقول عليها ايه؟ والدكتورات كم نأخذ؟ صحيح كم نأخذ؟ هذه إشارة بس لإخوان الفضلاء حتى تظن أن ما خرب المخربون إلا تحت هذه الأرض هذه. ماجستير أخوانا بقى دكتور عين وعلى الراس، العين وعلى الراس، لكن لا 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 تنتقص من الخاص، على إنه الخاص هو معك يا أستاذ، أنا راجل دكتور وأستاذ دكتور، هذه مهزلة، هذا إيه؟ هذه مهزلة، صحيح. فالعلم هو الضابط. يعني الآن أخذت ماجستير في من حديث حقق عمل المشرف لا يعرف هذا العمل، وقال إذا جاء بعمل إن هو لا يعرف المشرف يقول لك ما عرفش إيه بالكلام ده، نعمل إيه خلاص هذا خلصت الموضوع بتاعك، تمام؟ هذا واقع مذموم مؤذي. لكن في الدين الذي ترعرع ونشأ بين الأفاضل وأهل العلم تراه أيضا يدر هذه الرضا الطيبة في طلبته. لكن يا اخواني ليست فقط مجرد اشارة الى انه طالب انه ماجستير ودكتوراه ومش الكلام ده بدرجة ايه تترفع جامعة العلم، لا ما تسألوني واسألوا الاكابر ممن يخبرني بهذا الباب، ما 100 حديث خدها ماجستير 250 خدها دكتوراه واشتراها طورة كاملة. طب واللي حقق الوف مؤلفة ياخد كم واحدة دي؟ ها مسألة فقهية درستها حاجة خد فيها الماجستير واثنين وثلاثة خد فيها الدكتوراه، مسألة صار استاذا وهكذا الترقيات واستاذ مساعد ومش عارف ايه والكلام انت عارفه ده بقى خلاص. طب والذي يدرس الفقه من اوله الى اخره مقارنه يكون معاه كم واحده؟ لكن دي ما اصبحت مات موازين بين هؤلاء، ولكن الله غالب على امره. على كل حال هو هنا ذكر يعني بما يختص هذا التصنيف بما خص هذا التصنيف بين طلبته، ولكن قال: واعتقد انه من نافلة القول ان عقيدة السلف ما كانت في يوم من الايام مشتملة على غموض او اضطراد يحتاج الى توضيح، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان من ظهور علماء السوء الذين احاطوا كثيرا من التعاليم الاسلامية في شبهاته التي ورثوها عن مختلف الفلسفات، ثم اضرموا الخلاف فيها وقلبوا الامور حتى ظهرت انها بحاجة الى الدراسة والبيان. اذ فوجئ السلف بالامر الواقع فاحتاجوا الى البيان والجدل وضرب الامثلة لاعادة المسلمين الى نبع العقيدة الصافية. وقد هذا المنح جهدا ووقتا كان الاولى ان يستغل في غيره لولا تلك الفتنة بالاوجاع التي شوشت افكار كثير من المسلمين. ثم اخر ايضا يذكر ما ذكره في طلابه في المرحلة التي كان يكشف عليها حفظه الله ونفع به وبعلمه. المصنف في فضل الحديث عن اهل السنة والجماعة قال في فصل الثاني: الاخطار التي تحيط باهل السنة والجماعة. قال: مما لا ريب فيه ان المسلمين عموما تطبق عليهم خطط وتنفذ فيهم مؤامرات قد احكم حبكها. حبك احكم واجاز، حبك بمعنى احكم واجاز، حبك. ولا اظن القارئ في حاجة الى ضرب الامثلة على هذا الواقع، فإن كل شيء يشهد بذلك من الاستعمار الفعلي إلى الاستعمار الفكري إلى التفرق الحاصل بين المسلمين في نظرتهم إلى الأخوة فيما بينهم وإلى ولاءاتهم المختلفة بل المتناقضة، وإلى الطوق الغليظ الذي وضعوه في أعناقهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون. وهنا اعتذر للقارئ الكريم، المصنف يقول: اعتذر الى القارئ الكريم عن المتابعة والاستفاضة في دراسة جوانب التأثر الذميم النازل باحوال المسلمين عموما، فقد كتب المصلحون والناصحون والمفكرون ما يشفي ويكفي لو كانت سامعون احياء القلوب، الا ان اكثرهم اصبحوا كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وتحقق ما نسب إلى الشافعي رحمه الله في قوله: ونعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعم، أعتذر عن الاسترسال في الكتابة عن هذا المجال، فإن حديثه ذو شجون، وأحداثه تكاد أن تتكلم عن نفسها، فالخطب جسيم والحمل عظيم، وإذا لم يقف المسلمون اليوم فإن قوارع الدهر وسنن الله. قوارع، القارعة هنا بمعنى المصيبة، مصائب الظهر. فإن قوارع الظهر وسنن الله جل وعلا في خلقه ستوقظهم عاجلا أم آجلا. ولنتحسر مع القائل: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. قال: نترك الكلام عن أحوال المسلمين وفراقهم وأحزابهم المتناحرة وولاءاتهم المتناصرة والإهانات التي تواجههم في كل مكان وفي كل يوم على أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وتأمين الكفر والضلال الذين تداعوا على المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى حديث ثوبان الساب. ها؟ نعزو بقى الخفة كام؟ 53. انظره صفحة 53. قال: نترك هذا كله لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة، لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة. من المسلمين الذين بقوا قابضين على مفاهيم كتاب ربهم وسنة نبيهم، إلى الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، مهما كانت قلتهم ومهما كانت حالهم، الذين أدركوا أنهم تتهددهم في دينهم وفي دنياهم بل وفي وجودهم أخطار كثيرة تتطلب جمع الكلمة صدق المؤادرة ونشر النصيحة صافية نقية في جمع الجوانب، وهي كثرة الجوانب جدا وما لا يدرى لا يترك كله. طبعا الفقرة هي أشار فيها إلى حديث لا تزغده منه من هو يشير إلى حديث معاوية وثوبان وغيرهما، لا تزال طائفة من أمتي. سبق أظن هذا الحديث صحيح؟ نعم. قال وما لا يدرك كله لا يترك كله، فعسى أن يكون في التذكير بها فتح فتح باب خير وعودة وثبات، إذ من السهولة العودة إلى ما كان عليه المسلمون في ماضيهم من العزة والمنعة والمنعة طبعا هنا العز والقوة، من العزة والمنعة حين تكون النيات خالصة والقلوب متوجهة بصدق. ومن تلك الأخطار التي بقيت للمسلمين ما أشير إليه هنا بإيجاز سليم طبعا هذه الأخطار على من أقرأها، إذا اقرأ كل خطر واربطه بالواقع وكأنه وليد اليوم، اليوم الذي نحن فيه، لا أقول لك الأمس، اليوم الذي نحن فيه. قال محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم تعالى، محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم. ثانيا، محاربة المسلمين في تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، محاولة دق إسفين بين الكتاب والسنة. جملة دق إسفين بين، يعني هنا فرق بينها، هذا السياق هكذا في اللغة، دق إسفين بين كذا وكذا، يعني فرق ايه، فرق بينهم. وإلا كلمة السين بتعني الوتد، الوتد اللي هو الوتد أي نعم هذا، لكن هذا السياق دق السين بين، يعني فرق إيه، فرق بينه. محاولة دق السين بين الكتاب والسنة، وذلك بدعواهم أنه يجب الأخذ فقط بالقرآن الكريم دون السنة. أظن ده طبعا واضح، وأظن مجنون من المجانين اللي احتجرنا، أظن كلمة يوم ما في الفقه هنا لفقط لنا الورقة هذه، وطالب من طبعا من رئيسة التنظيم في العالم، هدم الله عز وجل وأذلها أمريكا، يطلب أن احنا عاوزين بدنا حرية، احنا كمان القرآنيين، احنا حرين، عاوزين هذا القرآن بس، السنة دي ما نعرفهاش. وينادى أيضا هو الآخر ينادي، يعني أنا بقى إيه، نقول بقى حزب ولا فرقة ونبدا فين بقى طيب، ينادي هو الآخر بحرية، خلاص حرية، لما دي فين طيب بقى بأي فرقة نحطه، ولا فين في أي أرض نحطه، نعم الله المستعان. أربعة، في تشكيكهم في صلاحية تعاليم ديننا الإسلامي في هذا العصر بدعمهم. طبعا ده تظن بنسمع بابر ده يوسف وغيرها طبعا، وابراهيم عيسى وجماعة دول طبعا، الدين الحال عليه الزمان والكتب الصفراء، مش بنسمع كلامنا صحيح ولا مش صحيح، خلاص دين قديم عاوزين دين جديد، القرآن هذا ننظر فيه بمنظور معاصر، أما السنة هم رجال ونحن رجال، تمام. طبعا أيضا إذا عدنا عليهم من جانب والتمام بالجنون والخبل، ده إذا كانوا مسلمين. العيب الأكبر بقى والأخطر في الأمة، أين هي وأين هويتها؟ هذا السؤال المهم بجوار أخيه. خامسا، بث الدعايات ضد أهل السنة وتشويه ما هم عليه من المعتقدات الصحيحة أهل السنة. الآن الأشاعرة يزعمون أن النبي كان أشعريا، والصحابة كذلك. أيضا الطرق الصوفية تدين بالولاء للقبور، للبدر والحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة معالي والسيدة مش عارف خديجة والسيدة مش عارف مش عارف ايه وهكذا، ده سيدات. وبكرة يحيى الأنوار اللي يقول على أخونا الكريم هذا ماشي برضه وهكذا، تمام. أما المعتقد السليم فلا. وسمعت رئيسهم يوما أذله الله عز وجل يقول بأنه يجوز دفع هكذا النذور في لفتنة القبور، وأخذ يذكر نصوصا يلوح بها وهو الكذاب الأشر على أنه يجوز دفع هذه الأشياء أيضا والطواف بها وما بها شيء والآخره. ومن قالكم بأن الصلاة في هذه القبور وفي مكان القبور كلام باطل، ونحن وهم، لكن هم المسموع لهم وغيرهم لا يسمع لهم، ولو قصر الاستماع لغيرهم أغلقت عليهم الأبواب. لكن أيضا نقول ونعتقد بكلام نبينا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم لا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثالثا قال محاربته عن طريق تمجيد العقل وتقديسه وجعله مصدر التشريع، وهذا واضح يا عم الشيخ يا فضيلة الدكتور. طب إذا تعارض العقل مع النص نفس جلد غرائز من النصوص على حد عقل هو لا 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 لا، يعني طب مصدر تعارض نعمل أن نقدم العقل طبعا، هل نقدم العقل طبعا نقدم العقل طبعا، وهل عرفنا إلا بالعقل وهل إلا بالعقل وهل إلا بالعقل؟ هو شيء جميل تدينا ده إيه ها؟ صدق الأقبل، ولأنه أقبل تكلم هكذا خبل بخبل والكل يستمع والكل يموت في غيبات كب الاضطراب، ولكن العلم هو الرائد. محاربة عن طريق التأويلات الباطلة للنصوص، من يعلم ومن يجهل، من المسؤول؟ محاربة عن طريق التأويلات الباطلة للنصوص، يقول أنا حر أفهم النص من عايز وحك علي تفرق إيه القديم عن الجديد، أنا أفهم النص على كما أريد، هو بشر وأنا بشر ولي عقل ولا عقل، بل عقل أنا مدنيتي تتيح لي فرصة الفهم أوسع من فهمي، ورجل عاش على هناك على عصر الحمار وعصر مش عارف ليه وعصر العصا وعصر لا لا الأمور تغيرت، بل لابد أن نفهمه بفهم جديد. فتأول القرآن بتأويلات فاسدة رديئة بما يتمشى مع العصر الرديء. فقال محاربتهم عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص لإبعادهم عن مدلولاتها. ثامنا محاربتهم عن طريق الحرب النفسية وإدخال اليأس والوهم في قلوبهم. حرب النفسية كثيرا ما تسمع دايما دايما الترفع في ويعني التغني بما عند الغرب، صحيح؟ هم 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 لما واحد يمسك هذا المحمول يوما وهو راجل استاذ في الجامعه ويروح بهذا المحمول الشيك هذا، منين شلته ومين اللي عمله؟ يا ريتكم عملتوا لنا محمول نسميه المحمول الاسلامي، تمام؟ لكن هذا مسكين، هذا مسكين. وهذا قلت في القرآن أن هذا خلقه الله وصنعه الله، وسيربك هذه من عند الله، والدليل في قوله ويخلق ما لا تعلمون. وأدلل لك بأكثر وأخص من هذا النص العام، ويخلق ما لا بنا أو بغيرنا، بنا أو بغيرنا. وضرعوا وتفرعوا بعض الشيء معه في خصوص بخصوص مدى الخيانة التي تحوم في بلاد الأمة، في بلاد الأمة عندما يجد فيك الرئيس رئيس العمل مثلا وأنت ترفعت عنه بمزية أتاك الله إياه، تجد الكل يكسر معك. وأنا مررت يوما مررت له مثال لما كنت أعمل باحث في شركات الأدوية بأشياء أفضل عز وجل فاشل رئيس فيها فزعلتها، فبدل ما أخذ الإضافة والمكافأة خصم منها 10 أيام، لأني تحديت رئيسي في الشيء وقلت له فعلت ما لم يفعله أحد في القطاع. تمام. طب هذه صورة وغيرها كثير كثير من الزملاء أصحاب الأشياء التي أخرجت لها بحوث مرة في أدوية أخرجت. يعني عندي نقاشات كثير طرطت وشرط لبعض الجمل. ومن المسؤول في النهاية؟ الذي يموت في بلادنا يحيى هناك، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ولذا كندا وألمانيا لما فتحت الباب الآن فقط لإعطاء الجنسية فقط للكوادر المهمة، شفت الشرط؟ الكادر يختبر امتحان تتميز بيه عندك وتتميز بكذا وكذا وكذا، تعال سين جيم سين جيم لا شيء جميل ينفع هذا، وبكرة ايه غدا يبقى ألمانيا وغدا يبقى كندي، يعتبر بمجرد جواز سفر يلح به في المطارات ويقبل على الرؤوس. أما العربي هو مهمل، ومن الذي أهمله؟ نحن. هذا الذي يتغزل بالغرب، ها الحمد لله كل شيء في الدين، والدين يدعو المدنية ويدعو للعلم ويدعو لكذا ولكذا، وكل خير موجود، وعند البراهين والأدلة كثيرة جدا في جميع في الجامعات ومراكز البحوث وكذا الأدوية. كم من الأشياء العظيمة أخمدة عندما أصاب في الإنسان والتراصد، ما الذي أخمدها؟ لا تسأل عما أخمدها، صحيح؟ لكن عندهم لا يكون هذا، ده غالي لكن موجود، لكن غالي. لكن تاسعا قال محاربتهم عن طريق تقوية بعضهم على بعض ليضرب عصفورين بحجر، إضعاف ماديا وبشريا. ثانيا دوام حاجتهم إليه، ودوام قال مش واقع، تمام كل شيء واقع. لأن إسرائيل هدمها الله ومن أعانها، كل شيء مفتوح بين يديه من غير ليه، بالعربي بالعربي بالإنجليزي الألماني كل شيء بين يده، صحيح ولا لا؟ كل البلاد عداها خاصة العرب كل يوم والتاني تفتيش شم مريح محصور تفتيشات، ليه ولماذا ومن يتكلم، صحيح؟ هذه جراح، هذه جراح، هذه جراح تدمي. إحياء البدع على أعلى المستويات شيء جميل، إحياء البدع على أعلى المستويات، بل ومحاولة إخضاع أهل الحق لها للترهيب والترغيب، بالترهيب وبالترغيب، بالترغيب ما في ترغيب نافع بابليه بالترهيب، ما دام بيرقص وبيغني وبيعمل مزمر خلاص خليه جميل، خليه يرقص ونجيب له اللي بيدمره ويطبره عليه ما في مشكلة، خليه الله حي الله حي ويريل ويقع ما في مشكلة، كويس أحسن من غيره، يا واقع؟ محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعاليمه بالقيام بالعبادة فقط، العلمانية بقى، وأظن هذا ده الحوار بيني منذ أعوام، وأظن في ذكرت هذا على ما أذكر في 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 ثنايا صلاة القيام في مسجد التوحيد. شاب جامع تغلغل فيه الفكر العلماني من أستاذ بالجامع، هذا الذي أشار عليه هنا، الرب في المسجد، خارج المسجد ما في رب، ده خلاصة الكلمة، ما في كلام، هذه خلاصة الكلمة. لكن في أكثر، محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعليمه في القيام بالعبادة فقط دون أن يكون له أي شأن في حياة الناس وسلوكه وسموه في الجانب الروحي، حتى ظن كثير من الناس أن أهل السنة والمتمسكين بالدين لا يعرفون ما وراء المسجد شيئا عن الحياة. وأظن يعني لما يأتي بعض الفضلاء يتكلم في مسألة قد لا تتمشى مع العصر أو تتصادم مع حاليات العصر، صحيح؟ ولذا الخطورة في المكان الخاص الذي ضرب النصوص وسوحها بما يمشي مع الطقوس، أنه خلاص الواقع يحتاج والناس في حاجة والعصر يحتاج. شوف ده دايما ما يبدأ يبعش ما يبدأ يتكلم فيه المسألة يبدأ يحط بيه ما بين يدي المسألة ثم يخرج المسألة على هذا الأصل. فإذا ما تكلم الأستاذ المتمكن في مادته العلمية بشرعه يقول لك ده متحاكم مش مع العصر، يعني هذا يا إخواني لا يليق بالمرة أبدا أبدا. العلم خلاص يعني أغلق الستار عليه في كل ما يتقرب إلى الله عز وجل، دور المعاصر مهما على شر او نزل لا يخرج عن مسألة واحدة تتعلق بالحوادث والمستجدات. هذا دوري. وهنا تظهر القوى العلمية بقى. مش بالمجال. عقد التأمين، عقد البيع والشراء، بنى كلامه العقود الاصل فيها الحلم. يا الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال واحد قال الله لا يحل مال امرئ مسلم عن الا عن طيب نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتعاقدان صدقا ووثقا اذا خلصت القضيه وما في شيء والعصر يحتاج هذه المعامله ما في مانع وهذا الشيء ما في كلام للسالفين فيه لماذا نشدد؟ اظن دي طبعا لا العيال ينفع كان ينفع اخوان طلبة العلم ينفع ده لعب عيال ما ينفع صحيح؟ ما ينفعش ما ينفعش. اجهال اهل الحق بفتن مختلقة ونظريات باطلة. شو بقى الكلام؟ يعني يقول لك ايه اعمل بومب اعلامية كده تتوه الناس شوية وبعدين جاء نعتاد ده واقع مش بجيبه كده بجيبه مش بفتعيه معروف هذا موجود اتصال تليفون والجماعه اللي هم اللي زادوا اللي نجم اهل الحق وصاحب الفضل لك لا حتى الله بينه وبين الكلام خلاص مع الثمن روح يجي غيرك. انت بطريقه عالميه كده تلهي الناس في حاجه وبعد كده نعتذر ونكون خدت لها وقت. تمام؟ ومش فاضيين بقى نقعد نرد على ده ونرد على ده ونرد على ده ونسيب الليه. صحيح؟ وده واقع ملموس عند الصغير والكبير. اشغال اهل الحق بفتن مختلفه ونظريات باطله. بقصد صرفهم عن التوجه الى نقد المخالفين او بقصد اشغالهم بالردود عليها. اظن واقع ملموس. واذا قلت لاخواني هذه المخططات كانها ولدت ايه اليوم لا الامس. الثالث عشر قال اشغالهم بدعوات التجديد في الدين. ظاهره الرحمة وباطنه ايه؟ بس مين يعرف الباطن؟ رجعنا الى الكلام اللي بنزل عليه العلم وطلب العلم الاخر. اشغالهم بدعوات التجديد في الدين اي باحداث البدع واحداث الامور بالشريعة الاسلامية ما انزل الله عز وجل بها من سلطان خصوصا وهذه الدعوات تصدر عن اناس يجهلون كثيرا من احكام الشريعة وحكمها لكنه تزين دين الاسلام تزين بلباس الدين وبلسان الدين فتراه يدلب السم في وسط العسل. الرابع عشر تأييد كل الدعوات الهدامة والمبادئ المنحرفة كدعوى النبوة ونسخ الشريعة الإسلامية بها مع أنها قضية معلومة من الدين بالضرورة لا يجهلها لا يجهلها مسلم سليم الفطرة والعقل وأوتي ولو يسيرا من العلم فإن ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قال تعالى وخاتم النبيين وفي الأحاديث كثيرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده ومن ادعاها هو كاذب مفتر على الله تعالى وثبت هذا في قلب كل مسلم. فجاء أهل الباطل بتأويلات الفاسدة للنصوص وأفرغوها من مدلولاتها الحقيقية وألبسوها معاني ظهور هي منها براء كزعمهم أن خاتم الكلام ده اللي ذكره هذا نفس الكلام اللي قالوا في 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 في, في دين النبي مرزا غلام دين القديان. فجاءت أربعة بحوث بأربعة كتب من مصنفاتهم وكان هنا رجل قدياني في بالبيت خرج بالبيت وذهب إلى العاشر من رمضان ومحركه الرئيسي بالعاشر من رمضان يدعو للقديانية وبين يدي ايضا هذه الاشياء قرأت منها اثنين ثم غضبت الطرف يعني يدور حول هذا الكلام بقى تمام يدور حول هذا ويتكلم بنفس لسان كتابه ولسان سنة نبيه ايضا الصحيح يضربه والهالك يرفع من شأنه من يضرب ايضا هذا الذي ذكره مذكور ومنصوص عنده هذا قال كزعمهم ان خاتم بمعنى افضل. شفت الكلام؟ يبقى مين اللي قال لكم مفيش نبي غير محمد؟ انا النبي بعد محمد. ما قالش كده خاتم لان خاتم دي ما تعنيش ان النهايه. لا ده تعني افضل. إني مشيك أفضل، أنا مول كان أفضل، هو أفضل مني. طبعا مجنون ونسمي، ولذلك يعني رحم الله دي الحق رجل الباكستاني يعني رجل طلب ضرب عنق هذا الرجل مؤسس من القديمة، طار الباكستان وجيري، ولذا تجد في مقدمة الكتاب شنع وخرج وبع على دعم انه ده كافر، انه هو كان طرد ناس اهل الحق، يعني ناشم عليه الحق الباكستاني هذا انه ضرب بيقوم يقتله ويصلبه الى اخره على اساس ان ده بتحارب ناس اهل الحق. ايه طبعا قال كزعيم ان خاتم بمعنى افضل او خاتم الانبياء المشرعين. شوف الكتاب، خاتم الرسول النبي، رسول نبي، انا مش انا رسول، انا نبي. ايه يا اخوان، ايوه والله هذا كلام ما بقوله، هذا قرأته في كتب بين يدي، هذا موجود، وهذا الكلام عن الدين الخديجاني اللي هي قد قال الاحمدية التي اغلقت، قال ايه هذه قال الاحمدية دين خديجان، فاللي بيسمعها بعيدا عن الاطار الجو المصري هي اغلقوها العلماء اغلق، فلكن اذا بيسمعها بقى عن طريق الفضائيات الاخرى الاوروبية هذه فتعلم انها هذه الغلام مثلا. قال وان او خاتم الانبياء المشرعين او ان خاتم بمعنى زينة، شفت الكلام؟ كزينة الختم في الايه؟ في الورق، تمام كده؟ لقد افرغوا معنى ختم النبوة من معناها، فذهبوا يدعون انهم انبياء وانه يجب على كل مسلم، شوف يجب على كل مسلم ان يؤمن بهم بعد ان شنعوا على اهل السنة والجماعة وكفروهم لعدم انسياقهم مع هذه الضلالات المعلومة اطلالها من الدين الاسلامي بالضرورة، وشغل اهل السنة بمقارعتهم والردود عليهم، وذهبت اوقات وجهود كان ينبغي ان تستغل لرفع راية الاسلام خافاقة لولا تكالب اعداء الاسلام ومخططاتهم الخطيرة، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، وما حفظه الله عز وجل فانه لا يستطيع احد ان يضيعه. ثم وضعوا امام اهل السنة عراقيل كثيرة في حرب ضروس معهم، تمثلت من ضمن ما تمثلت فيه بث الفرقة وقيام الاحزاب التي قامت على الهوى والانانيات البغيضة، وغير ملتفتين للنصوص المتذاكرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالتحذير من هذه المسالك التي يعج بها العالم اليوم، خصوصا العالم الاسلامي الذين لا يريدون ان يصطعدوا بغيرهم، بل يريدون ان يكونوا هم العضد، وهم ما حصل بالفعل حينما اتبعوا سنن او سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو فكر اولئك في دخول جحر الضب لوجد من بعض المسلمين اليوم من يريد ذلك، وهذا يدل على الانهزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب او الشرق، اظن شلال حيث نعطينا بالصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا ده اخبار من النبي وليس اخبار، انما هو اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الوهن الذي يأتي في الامة والتبعية التي تكون في امة محمد صلى الله عليه وسلم وراء هؤلاء احفاد القردة والخنازير. قال وهذا يدل على الانهزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب او الشرق، والانبهار بما عند الغرب او الشرق من مغريات الحياة الدنيا التي يعلمون ظاهرا منها وهم عن الاخرة مغافلون، مصداقا لما اخبر الله به من انهم سيريهم ايات في الافاق وفي انفسهم حتى يعلموا انه الحق. طبعا يشير الاية التي في فصلة، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. قال انما هو ابتلاء واقامة للحجة عليهم، وإلا فليس اقرب الى رضاء الله تعالى من خلص المؤمنين الذين لا يملكون تلك المادة التي يملكها اعداء الاسلام، مع ان الواقع يشهد بما عليه حال اهل السنة من ارتفاع الكلمة والعزة حتى بين اظهر اعداء الاسلام، فان مساجدهم عامرة وشعيرهم قائمة، قد حفظ الله عز وجل بهم دينه واعلى بهم كلمته، وذلك بدون شك انه بسبب تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرهم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فهو الطريق الذي يأمن سالك من التفرقات في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك. طبعا في الحديث ابن مسعود يبقى هذا يشير إلى حديث ابن مسعود السابق وحديثه صحيح. الذي يأمن سالككم من التفرقة بالسبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك والتمسك بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أولئك الذين امتازوا بالذكاء ورجاعة العقل والأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فمن سيقاربهم ممن جاء بعدهم ممن لم يتشرف بالجلوس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع منه مهما كان صلاحه ورجاحة عقله، أولئك هم الجماعة وهم الذين بشرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأنهم ومن يتبعهم سيكون ظاهرين على الحق إلى أن يرث الله تعالى الأرض من عليها. وإذا كانت أخذ طبعا إذا كانت دراستنا ومناقشتنا في هذه الأشار إلى محل هذه المحطة ألقاها في بين طلابه حفظه الله، وهذه المقدمة كما نراها مهمة بالأخطار التي تحوم حول أهل السنة حفظهم الله عز وجل. وبدأ بالفصل الثالث ونبقي إن شاء الله تعالى في القادم عقيدة فرقة أهل السنة والجماعة، وهكذا تتوالى الأحداث في معرفة ما كان عليه أهل السنة. جمعنا الله عز وجل وإياكم على خير.